بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نحن أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في هذا اللقاء نستهل إن شاء الله القراءة في كتاب قيم يستفيد منه عموم المسلمين ولا سيما المرأة، فإن مصنفه رحمه الله جمع فيه جملة ليست باليسيرة في أحكام ومسائل النساء التي تحتاجها المرأة في أحوالها كلها من عبادات ومعاملات وأخلاق. وهذا الكتاب كتاب معروف، وهو ما عنون بأحكام النساء، كتاب قيم، كتاب مبارك، كان إلى عهد قريب طلبة العلم يقتنيه لأهاليهم في بيوتهم حتى يستفيدوا منه ومن هذه الأحكام التي أودعها فيه. وهذا الكتاب لمؤلفه جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله الحنبلي، جمع فيه كما ذكرنا آنفا جملة طيبة مباركة تحتاجها المرأة على وجه الخصوص في أحكام دينها، سواء كان يتعلق المقام بها هي نفسها أو بمن تعوله من الأبناء والصبية والفتيات أو نحو هذا، إضافة إلى ما أودعه رحمه الله من أحكام ليست باليسيرة في المعاملات وفيما يتعلق بالنكاح وفيما يتعلق بالشهادات وفيما يتعلق بالأخلاق أيضا التي تحتاجها المرأة. فلهذا حرصنا أن نقرأه بناء على رغبة من رغبة من الإخوة والأخوات، ونسأل الله الإعانة والتيسير. وسيكون كما ذكرنا تعليق، سيكون عملنا في هذا الكتاب يكون تعليقا على مواضع نحتاجها إن شاء الله لطول أبواب هذا الكتاب، فإن شرحه يستغرق أوقات كثيرة وأيام كثيرة. فلهذا نستمع إلى قراءة القارئ الذي سيقرأ بداية من مقدمة المصنف رحمه الله، ونعلق على ما يستلزم المقام التعليق عليه. وإن وجد بعد التعليق وبعد فراغنا منه أسئلة تتعلق بالموضوع فلا بأس بالاستماع إليها والإجابة عنها إذا كانت متعلقة بهذا الموضوع. فنسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد وحسن القصد والعمل، ونسأل الله حسن العمل بما أجب علينا، فإن القصد من هذه الأحكام هو العمل بها لا مجرد معرفتها، لأن العمل هو الثمرة كما قال شاعرهم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والواجب في مثل هذه الأحكام وغيرها هو العمل بها ابتغاء ما عند الله عز وجل. ونستمع إلى قراءة القارئ ونسأل الله لنا ولكم جميعا الإعانة والتوفيق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين. قال الإمام أبي الفرج: الحمد لله جابر الوهن والكسر، ورازق النمل والنسر، والمغني بوابل القطر الفقر، أحمده حمدا يدوم بدوام الدهر، وأشهد له بالوحدانية في السر والجهر، وأصلي على رسوله المشروح الصدر، الذي نسبة فضله إلى الأنبياء كالنجوم والبدر، وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الحشر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني تفكرت في سبب إعراض الناس عن ذكر الآخرة، فوجدته من قلة الفهم، ورأيت أحد العوام يشغل ولده حتى ينشأ بالمعاش ولا يعلمه الواجبات العبادة ولوازم المعاملات فيتقلب الولد في طلب الدنيا ولا يعلم أخبار الآخرة ولا يعرف فرضا من الفرائض ولا يرد لجامه عن الهوى الفرائض فإن أفلح وحضر مجلسا من مجالس القصاص فربما سمع منهم أحاديث الرخص الباطلة فخرج مصرا على الذنوب ويقول ربي كريم وربما أسمعه أخبار الزهد كمعروف وبشر وجنيد في زهدهم وهو بعد لم يعرف الواجبات ولا تعلق من ذلك بطائل فإن علق بشيء علق بما الجهل أحسن منه وهو أنه يفهم من كلامهم. أحسن الله عليكم. وهو أنه يفهم من كلامهم أن المقصود ترك الدنيا ولا يعرفانه ما المتروك فيها فينفرد في زاوية
ولا يعرفانه.
أحسن الله عليكم. ولا يعرفانه ما المتروك فيها فينفرد في زاوية ويخلي معاشه ويضيع عائلته ويضيع عائلته ولا يستفيد في تلك الزاوية إلا ما تستفيده البهيمة من حبسها في الإسطبل لأنه خلى بجهله ولا علم معه وربما تهيأ لتسليم الناس عليه والتبرك به لموضع انفراده وربما تشجع كأنه خرج في معايينه بخبر عن مشاهدته وربما هام في البوادي سائحا فيضيع الفروض فيضيع الفروض ويترك العيال فعلمت أن أصل هذه الآفات الجهل بالعلم وما أزال أحرض الناس على العلم لأنه نور الذي يهتدى به إلا أني رأيت النساء أحوج إلى التنبيه من هذه الرفدة من الرجال لبعدهن عن العلم والغلبة الهوى عليهن بالطبع فإن الصبية في الغالب تنشأ في مخدعها لا تلقن القرآن ولا تعرف الطهارة من الحيض ولا تعلم أيضا أركان الصلاة ولا تحدث قبل التزويج بحقوق الزوج وربما رأت أمها تؤخر الغسل من الحيض إلى حين غسل الثياب وتدخل الحمام بغير مئزر وتقول ما معي إلا أختي وابنتي وتأخذ من مال الزوج بغير إذنه وتسحره وتدعي جواز ذلك لتعطيفه عليها وتصلي مع القدرة على
لتعطفه عليها وما بمعنى أنها ربما أوقعت له السحر وهذا في حق من كانت جاهلة ليس في حق عموم النساء إنما في حق من كانت جاهلة فهو يحكي من كنا جاهلات من النساء في زمنه رحمه الله أنها ربما جهلت الأحكام فكشفت عورتها عند أختها وعند ابنتها العورة المغلظة وأخذت من مال زوجها ما لا يحل لها وربما سحرت زوجها إذا رأت منه إعراضا يعني بذلك سحر العطف والصرف فادعي أن هذا يعطفه عليها أي يصرف قلبه إليها كل هذا بأسباب جهلها فهو يحكي حال من كنا جاهلات من النساء ليس كل النساء إنما يحكي حال من يجهلنا أحكام الشريعة فيقعنا فيما حرم الله عن جهل. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تدعي جواز ذلك لتعطفه عليها وتصلي مع القدرة على القيام قاعدة وتحتال في إفساد الحمل إذا حبلت إلى غير ذلك من الآفات التي سنذكر منها ما يدل مذكوره على مغفله إن شاء الله تعالى فإن أفلحت وحضرت مجلس القصاص كان أردأ لها وأضر عليها من جهة التبرج وافتتان الناس بها وافتتانها برؤية الأحداث وتارة من جهة القصاص فإن القصاص اليوم يعطون مكان الدرياق سما وينشدون أشعار العشق والغزل أحسن الله.
أن هذه المجالس تفسد المرأة يعني بذلك مجالس القصاص قديما في زمنه ولك أن تقيس عليها اليوم المجالس الفاسدة مجالس الغنى مجالس الفجور ولك أن تقيس عليها أيضا المواقع الخبيثة عبر الشاشات فإنها تفسد المرأة ولا بد ولا سيما إن كانت ليست ذات زوج فإنه ربما أفسدها وأفسد أخلاقها. الواجب على المرأة وعلى وليها أن يتقي الله عز وجل فيما حرم الله عليه، وأن يبتعد عما حرم الله عليه من المشاهدات المحرمة ومن الصور الرديئة ومن المواقع الخبيثة، يبتعد عما حرم الله عليه. وإذا مر به شيء في هاتفه وهو عن غير قصد منه إنما وقع له فجأة، فلا يضره ما نظر إليه فجأة، إنما يضره التعمد، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: ليس لك إلا الأولى، أو قال في اللفظ الآخر: لك الأولى وليس لك الثانية، يعني أن الأولى غير متعمدة. فلا حرج على المرأة أو على الرجل إذا وقع بصره على غير ما تعمده في شاشة أو في غير ذلك أو في طريق، إنما الحرج فيما يتعمد من النظر، هذا هو الذي يأثم به. نعم.
قال رحمه الله: فإذا صادفت ذلك قلبا فارغا تمكن منه وعسر زواله، ولا يتعرضون لتعريف الواجبات ولا بالزجر عن المنهيات. وربما رأت الرجال يصيحون متواجدين فصاحت إلى غير ذلك مما قد نشرحه في كتاب القصاص الجهلة. فلما رأيت النساء أحوج إلى العلم من الرجال شرعت في تصنيف هذا الكتاب الذي يتعلق بأحوالهن محتسبا الأجر، ولم أرى من سبقني إلى تصنيف مثله. والنساء إن كن معرضات.
نعم رحمه الله، هو قصد من هذا أن يبين الأحكام التي تخص النساء، وقوله رحمه الله: فلما رأيت النساء أحوج إلى العلم من الرجال، يقصد بذلك إلى هذا العلم الذي أودعه في هذا الكتاب. وإلا فإن العلم مطلوب لكل أحد، الرجل والمرأة سواء، ولكن ما سيأتي فإن المرأة أحوج إليه على وجه العموم، لأنها تريد أن تقوم بهذا العلم، بهذه الأحكام، بهذه التعاليم السماوية، تريد أن تعرفها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والنساء وإن كن معرضات عن العلم، فما يخلو الزمان من صالحة تطلبه، ورب الخلق كثير خطوبه بالصواب فأجاب منهن شخص. ولقد أنذر موسى عليه السلام فرعون وقومه وهم ألوف فلم يجب منهم إلا حرسل وآسية، والله الموفق ما يرضيه، إنه قريب مجيب.
نعم. على كل حال رحمه الله قصد بهذا النساء التي أعرضن حقيقة، وليس عموم النساء كما ذكرنا آنه، فإن من النساء من هن أفضل من كثير من الرجال، كما جاء في الحديث أنه قد كمل من النساء أربع، فهناك من النساء الفاضلات من هن قانتات صالحات كما أخبر الله عز وجل عن حالها. فمن كانت معرضة، وهكذا إذا كان معرضا كان ذكرا معرضا، فهذا هو الذي يقصد بهذا الكلام. أما من كان طالبا للخير فإن الله يعينه على طلب الخير، ويجتهد المسلم والمسلمة في طلب الخير ابتغاء ما عند الله عز وجل. وهذه مقدمة للمؤلف رحمه الله استفتح بها هذه الرسالة القيمة، وكأنه بهذا يشير إلى أهمية هذه الأحكام التي سيذكرها للمرأة على وجه العموم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الباب الأول في ذكر البلوغ وبيان حده.
نعم رحمه الله استفتح هذه الأحكام بأحكام بلوغ الصبي والجارية. المراد بالبلوغ هو بلوغ الصبي وبلوغ الجارية الذي به يحصل عليه التكليف، يجب عليه ما يجب على غيره من البالغين من الرجال والنساء، فأراد أن يستفتح به ما يتعلق بهذه الأحكام الهامة، وكأنه يشير إلى من كان دون البلوغ من الصبيان والجواري أنه ليس مكلف وعليه، فلا إثم عليه ولا حرج عليه فيما يقع منه من الأفعال ولو كان عامدا، إذا مثلا ترك الصلاة، ترك الصوم، ترك ما يجب على البالغ، فلا حرج على هذا، لأن التكاليف إنما تشرع من حين البلوغ الذي يعرف بعلامات، وسوف يذكرها رحمه الله. وهذا معنى قوله وبيان حده، أي حد البلوغ بالنسبة للصبي وحد البلوغ بالنسبة للجارية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يثبت في حق الغلام بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام أو كمال 15 سنة، أو نبات الشعر الخشن حول القبل. ويثبت في حق المرأة بأحد 5 أشياء: الثلاثة التي ذكرناها والحيض والحبل. فمتى وجد أحد الأشياء في حق المرأة فلتعلم أن قلم التكليف حينئذ قد جرى، وأن العقاب على ترك الواجبات قد توجبه. فلهذه الفائدة بيان حد البلوغ.
بينا حد البلوغ، يعني لأجل هذا الأمر بينا ما يتعلق بحد البلوغ بالنسبة للغلام وبالنسبة للجارية. فرحمه الله أثبت لنا الحكم الأول، وهو ما يتعلق ببلوغ الغلام وبلوغ الجارية. فالغلام يثبت بلوغه بأحد أمور ثلاث، بأحد علامات ثلاث. العلامة الأولى الاحتلام الذي يقع منه، وهذا محل إجماع العلماء، حكاه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، كابن المنذر وابن قدامة وابن حزم وغيرهم رحمهم الله. فهذا محل إجماع أهل العلم أن حد البلوغ بالنسبة للغلام وهكذا الجارية أيضا يكون بالاحتلام، بمعنى أنه إذا احتلم فإن هذا علامة على بلوغه سن البلوغ الذي تجب عليه الواجبات وتحرم عليه المحرمات الذي يكلف به. والعلامة الثانية هي السن، أي إكمال 15 عاما. فهذه العلامة ليست محل إجماع، لكن عليها جمهور العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي والإمام أبي عبد الله أحمد رحمة الله عليهما، مستدلين بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، بمعنى أنه لم يجزه في القتال، رده وهو ابن 14 عاما. ثم لما عرضه يوم الخندق، يعني بعد ذلك بعام وكان ابن 15 سنة، أجازه في القتال. فدل هذا على أن إكمال 15 عام علامة على البلوغ. وهذه كما ذكرنا آنفا ليست محل إجماع، إنما هي محل خلاف، والقول بهذا هو قول جمهور العلماء. وعليه فإذا بلغ الغلام أو الجارية 15 سنة فإنها تكون قد بلغت، وهكذا الغلام يكون قد بلغ ولو لم يقع منه احتلام، ولو لم ينبت له شعر خشن في عانته، فإنه يعد هنا بالغا على قول جمهور العلماء، وهذا هو قول الصواب في هذه المسألة. والعلامة الثالثة هي إنبات الشعر الخشن حول القبل أو حول الفرج بالنسبة للجارية، فهكذا أيضا هذه علامة من علامات البلوغ على مذهب الجمهور، أيضا على مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهما رحمة الله عليهما، مستدلين بحديث عطية أنه كان في سبي بني قريظة، فكان الصحابة لا يقتلون إلا من أنبت له شعر العانة، فدل على أن إنبات الشعر في هذا الموضع علامة على بلوغ الصبي وعلى بلوغ الجارية أيضا، وهذا هو الصواب، يعني قول الجمهور هو الصواب في هذه المسألة. وعليه فإذا حصل هذا الإنبات، إنبات الشعر منه ولو كان دون 15 فإنه يعد بالغا، ولو لم يبلغ سن 15 عاما، ولو لم يحتلم فإنه يعد بالغا متى ما ظهر له هذا الشعر الخشن. أما إن كان شعرا ليس خشنا، إنما هو شعر الغلمان الصغار وهو ما يعرف بالشعر الرقيق، فهذا لا يسمى علامة للبلوغ. العلامة هي نبات هذا الشعر الخشن الذي يكون في هذا الموضع، في موضع العانة. فهذه 3 علامات يعرف بها الغلام، وهكذا تعرف بها الجارية، لكن الجارية تزيد على الغلام أيضا بأمرين، بعلامتين اثنتين: الأولى الحيض، والثانية الحبل، يعني الحمل، الحبل بفتح الباء هو الحمل. فإذا حاضت هذه الجارية فهذا علامة على بلوغها سن البلوغ، وهذا محل إجماع، الحيض محل إجماع العلماء رحمهم الله تعالى، فمتى ما جاء الحيض إلى هذه الفتاة فإنها تعد بالغة، تؤمر بالصلاة وتؤمر بما أوجب الله عليها. وهكذا إذا وقع منها حمل، إذا حبلت فإنها تعد أيضا بالغا، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهو على كل ليس محل إجماع، لكن عامة أهل العلم على القول بهذا، إذا وقع الحمل منها فإنها تعد بالغا ولو لم يقع منها حيض، لأن الحمل دليل على الإنزال، والله جل وعلا أجرى العادة في أن الجنين يخلق من ماء الرجل ومن ماء المرأة، كما جاء بذلك الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا الجنين قد خلق من مائهما، من ماء الرجل ومن ماء المرأة، فهذا علامة على أنها قد أنزلت، ولكن هذا الإنزال ليس ظاهرا، فدل هذا على أنه علامة من علامات البلوغ. فهذه العلامات الخمس تكون في حق الجارية، وهي تقع بأحدها، ليست كلها، ليس المعنى أنها لا بد أن تجتمع كلها في المرأة في الفتاة، إنما يقع واحد منها، إذا وقع واحد منها أو أكثر فإن هذا علامة على بلوغها سن البلوغ. والفائدة من معرفة هذا هو تكليفها بالواجبات، إلزامها بالواجبات الشرعية، إلزامها بما أوجب الله عليها من الصلاة ومن الصوم ومن الحج، إذا كانت قادرة على الحج، لأنه ربما شق عليها وهي في هذه السن أو الغلام في هذا السن، لكن ما كان قادرا عليه يلزم به ويطالب به ويحذر من تركه شيئا فشيئا، ولا يقسى عليه في أول أمره، لأنه ربما اعتاد على ترك الصلاة أو اعتاد على ترك الصوم في حال صغره، فلا يقسى عليهم، إنما يبين لهم الحكم شيئا فشيئا حتى يألف هذه الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثاني في ذكر معرفة الله عز وجل بالدليل والنظر.
نعم، هذه هي الترجمة الثانية لما فرغ من الأولى، وهي التي بيّن فيها حد البلوغ، انتقل إلى ما يتعلق بأول واجب على العبد، فكأنه رحمه الله يسير مع الجارية ومع الغلام شيئا فشيئا، فلما بلغ سن البلوغ وجب عليهما حينئذ ما وجب على غيرهما من الواجبات، وأعظمها التوحيد، فأراد أن يبين أول واجب على المكلف هنا، باعتبار أنه قد كلف وزال عنه سن الصغر، أصبح مكلفا يجب عليه ما يجب على المكلفين، فأراد بيان أن معرفة الله عز وجل هو أول واجب على العبد المكلف، هو أول واجب عليه أن يعرفه، هو معرفة الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: معرفة الله عز وجل أول واجب، فإذا ثبت وجوبها وجب.
أول واجب على المكلف هي معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا إشكال فيه، كما قال السفريني رحمه الله في عقيدته في قصيدته: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، فمعرفة الله عز وجل هو أول واجب على المكلف، والمراد بمعرفة الله هي العلم به سبحانه وتعالى، والعلم بما يجب له جل وعلا على العباد من توحيده، ومن تحقيق الشهادتين، من شهادة التوحيد وعدم الإشراك به، وطاعته سبحانه في أوامره وفي نواهيه، بالسمع، بالدليل، معرفة الله بالأدلة لا بالتخليط في صفات الله عز وجل وأسمائه بالعقل البشري القاصر، إنما تكون المعرفة وفق ما سمع من النصوص من الرسل المبلغين، فالمعرفة تكون بالأدلة لا بالعقول القاصرة، إنما تكون بالأدلة، العقل يفهم الدليل وليس مستقلا عن فهم الدليل، فالأصل في هذا هو المعرفة بالدليل، معرفة الله بالأدلة جل وعلا، يعني بالنصوص، في نصوص الوحيين، وليس بالعقول المخلطة التي اقتصرت بالمعرفة على العقول كما هو حال المتكلمين، إنما تكون بالأدلة الشرعية، فالمراد بمعرفة الله هنا هي معرفة ما يجب على العبد من التوحيد، وهو أول واجب على العبد، وتحقيق الشهادتين في أركانها وشروطها وواجباتها، وعلم الإشراك بالله عز وجل مع الطاعة، مع طاعة الله سبحانه وتعالى في الأوامر وفي النواهي. وهذا يكون بالأدلة، بنصوص الكتاب، بنصوص السنة، بالعلم الشرعي، فإن هذا ليس بالعقل، هذا العلم ليس مقتصرا على العقل، إنما يعرف بالدليل الشرعي. فهذا هو أول واجب على المكلف، على المكلف من الرجال والنساء. نعم. والدليل لهذا قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى قدم في هذه الآية العلم على العمل، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا هو العلم، واستغفر لذنبك هذا هو العمل. فنجد أن الله جل وعلا قدم العلم على العمل، فدل على أن العلم هو أول واجب على العبد. والمراد بالعلم هنا هو التوحيد، هو توحيد الله عز وجل، هو تحقيق الشهادتين، فإن هذا هو أول واجب على العبد يطالب به. ويدل لذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل كتابه على عباده فرض عليهم العلم به، قال جل وعلا: وليعلموا أنما هو إله واحد. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، يعني جعله الله نذارة لهم، ثم قال: وليعلموا، اللام هنا للأمر، ففرض عليهم العلم بهذا الكتاب العظيم، قال جل وعلا: وليعلموا أنما هو إله واحد. وهذا صريح في أن معرفة ما يجب على العبد هي توحيد الله عز وجل، وليعلموا أنما هو إله واحد، يعني يحقق كلمة التوحيد في قلوبه، فهذا هو أول واجب على العبد. وفي هذا المعنى كما ذكرنا يقول السفاريني رحمه الله في عقيدته: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، يعني بالأدلة المسددة، لا بالعقول القاصرة التي تخلط في العلم وفي الصفات وفي الأسماء وفي غيرها. نعم.
قال رحمه الله: فإذا ثبت وجوبها وجب على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة.
نعم. ما رأيك في هذه العبارة؟ إذا ثبت وجوبها، يعني وجوب المعرفة، وجوب معرفة الله عز وجل، وجب على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة. ما رأيك بهذه العبارة؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
المتكلمين يفرضون أن النظر والاستدلال
نعم،
يعني هذا خطأ والله أعلم.
نعم، كلام صحيح. هذه العبارة عليها مأخذ، يعني قوله: فإذا ثبت وجوبها وجب على المكلف النظر والاستدلال إلى آخر العبارة. فالضمير في قوله فإذا ثبت وجوبها يعود على معرفة الله، أليس كذلك؟ وعليه أنه يقصد بهذا أن المعرفة تجب على المكلف من خلال النظر ومن خلال الاستدلال بالأدلة. أما ما يتعلق بالاستدلال فهذا لا إشكال فيه، هذا حق، كما ذكرنا آنف في آيات كثيرة، الله جل وعلا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا هو الاستدلال، استدل بالنصوص. أما ما يتعلق بالنظر فليس صوابا، الكلام بأن المعرفة، أن معرفة الله تكون بالنظر، هذا هو كلام الفلاسفة، وهذا هو كلام المتكلمين، وهذا هو كلام المعتزلة، فهو قول باطل، لأن المعتزلة والمتكلمين والفلاسفة هم الذين أوجبوا النظر قبل المعرفة، قالوا إن أول واجب على المكلف هو النظر في الأحوال، وهذا قول باطل. وبعضهم جعلها وسيلة، كما هو الحال من عبارة المصنف عفى الله عنه، جعلها وسيلة إلى المعرفة، وهذا أيضا كله قول لا يصح. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن معرفة الله عز وجل تكون بالسمع، أي بالأدلة، والبراهين من نصوص الكتاب والسنة، لا بالنظر المجرد ولا بالعقل المخلط ولا بالنظر الذي هو وسيلة إلى المعرفة، كل هذا لا يصح. الواجب على العبد هو معرفة الله بالأدلة، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول، قال معرفة الله بالأدلة يكون بالسمع، الدليل هو السمع، يعني ما يسمع مما أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله، إلى أنبيائه ورسوله، أي من النصوص من الكتاب والسنة. والمصنف رحمه الله كأنه درج في هذه العبارة على مقودة من قال بهذا من بعض العلماء والفقهاء عفى الله عنا وعنهم، أخذا من عبارة المتكلمين، فهذا قول لا يصح. فالقول بأن النظر قبل المعرفة هو الأول واجب، هذا قول المتكلمين بلا إشكال، قول باطل. وهكذا القول بأن النظر وسيلة إلى المعرفة أيضا، هذا قول لا يصح، وقد قال به بعض الفلاسفة، قال به بعض الفلاسفة وقال به بعض الفقهاء عفى الله عنا وعنهم، وبعض الأصوليين عفى الله عنا وعنهم، أخذا من أقوال بعض الفلاسفة، لأنه ربما دخل شيء من هذا العلم، علم الفلسفة وعلم الكلام، على باب الأصول، على علم الأصول، على علم أصول الفقه، ومنه دخل على بعض عبارات العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا التنبيه كما ذكرنا إنما هو لبيان الحق في هذا، وإلا فإنه ليس قادحا في هذا الكتاب القيم، فإنه كتاب عظيم في أحكام عظيمة سنأتي عليها إن شاء الله، ولكن القصد من هذا هو التنبيه على ما يجب التنبيه عليه في مثل هذه المقامات الهامة في باب الاعتقاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو أن يتصفح بعقله صنع الله عز وجل فيعلم حين.
على كل حال، ما دام كل ما سيأتي إنما هو تفصيل للنظر، تفصيل للنظر الذي يجب على العبد، ونحن قلنا إن هذه المقولة لا تصح، أليس كذلك؟ وعليه فلا حاجة إلى أن نقرأ ما بقي من كلامه ومن عباراته في هذا المبحث، لأنها كلها تفاصيل لكيفية النظر، كيف ينظر، يعني هو يقول ينظر إلى بدنه كيف خلقه الله، ينظر إلى الأرض كيف خلقت، ينظر إلى الجبال وهكذا. وكل هذا نعم صحيح، يتفكر فيه العبد ويعتبر به ويعتقد أنه من آيات الله جل وعلا دل على قدرته، لكن ليس هذا وسيلة لمعرفة الله عز وجل. الوسيلة الحقيقية هي العلم، هي النصوص، ثم بعد ذلك إن شاء أن يزداد بالإيمان ويزداد يقينه نعم ينظر في هذه المخلوقات نظرة تأمل ونظرة خشية لله عز وجل، لأنه كلما عرف مخلوقات الله وعظمة الله كلما ازداد هذا خشية في قلبه، لكن ليس وسيلة لأول واجب على العبد، وليس أول واجب عليه، هذا قول لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثالث في وجوب طلب العلم على المرأة.
نعم رحمه الله، لما فرغ من أول واجب على الرجال وعلى النساء ناسب أن يخص المرأة بهذا، لأن الكتاب متعلق بها كما ذكر. فلما فرغ من أول واجب على جنس الرجل وعلى جنس المرأة انتقل إلى بيان ما يجب على المرأة من الواجب اتجاه العلم الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: المرأة شخص مكلف كالرجل، فيجب عليها طلب العلم الواجبات عليها لتكون من أدائها على يقين. قال رحمه الله: فإن كان لها أب أو أخ أو زوج أو محرم يعلمها الفرائض ويعرفها كيف تؤدي الواجبات كفاها ذلك، وإن لم تكن سألت.
نعم، يعني إذا كان لها من يقوم بهذا العلم يعلمها وهي صغيرة فهذا كافي إن شاء الله، يعلمها فرائض الدين، يعلمها كيف تؤدي الواجبات، هذا كاف لها إن شاء الله. وإذا عدمت فإن الواجب عليه أن تسأل، الواجب على المرأة أن تسأل أهل الذكر، كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم تكن سألت وتعلمت
فإن قدرت على امرأة تعلم ذلك تعرفت منه. نعم، يعني إن استطاعت أن تأخذ العلم من امرأة متعلمة، كما هو الحال مثلا في المدارس، مدارس النساء، تستفيد الفتاة من المعلمات وغيرها، فلا بأس، الحمد لله، هذا واجب عليها أن تكون بصيرة بأحكام دينه وتعلم الواجبات قبل أن تبلغ سن البلوغ، لأنها إذا بلغت لا بد من العمل، فتعلمها أختها، تعلمها أمها، تعلمها معلمتها، والحمد لله. وهكذا تستفيد من كلام العلماء الذين تحضر مجالسهم، الحمد لله. فإن النساء كنا في عهده عليه الصلاة والسلام يحضرن المجلس عن بعد ويستفيدن منه ويشهدن الصلاة مع المسلمين كما هو معلوم عن انفراد، والحمد لله. فإذا كانت تستفيد من حضورها في مدارس العلم فهذا طيب، الحمد لله.
قال رحمه الله: وإلا تعلمت من الأشياخ وذوي الأسنان من غير خلوة بها.
من غير خلوة بها، يعني لا يختلي بها ولو كان شيخا كبيرا. وإلا تعلمت من الأشياخ، يعني كبار السن، وذوي الأسنان يعني كبار السن، فلا بأس تتعلم مثلا من كبير ولو كان غير محرم لها، لكن بشرط ألا يختلي بها، تكون معها أختها. إذا كنا مثلا اثنتين، كنا ثلاثا وحضرنا مجلس علم مع معلم ولم يختلي بهن، الحمد لله. إذا لم يختلي بالمرأة فلا بأس أن تحضر مجموعة من الفتيات للتعلم عند رجل مأمون، عند رجل ثقة، فلا بأس بهذا، وتقتصر على ما يجب عليها أولا، تبدأ بما يجب عليها أولا.
قال رحمه الله: وتقتصد على قدر اللازم، ومتى حدثت لها حادثة في دينها سألت ولم تستحي فإن الله لا يستحي من الحق.
جيد. إذن ظهر لك من هذا المبحث ومن هذا الفصل أو من هذا الباب أن المرأة يجب عليها طلب العلم، طلب العلم الشرعي بحسب حاجتها.
قال رحمه الله: الباب الرابع في بيان ذات الدين لا تستحي من السؤال عن دينها.
في بيان أن ذات الدين.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر.
فتطهر فتحسن الطهور. هذا الحديث معروف، حديث عائشة معروف، أنها رضي الله عنها أخبرت أن أسماء ابنة يزيد ابن السكن الأنصارية التي كانت تعرف بخطيبة النساء، وهي كانت قد بايعت النبي عليه الصلاة والسلام في جمع من النسوة، وشهدت وقعة اليرموك مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقتلت 9 من الروم بعمود فسطاطها. هذه أسماء رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن المرأة تسأل ولا حرج، تسأل العالم ولا حرج. سألته عن غسل الحيض، يعني كيف تغتسل من حيضها، فبين لها عليه الصلاة والسلام هذا، قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. السدرة هي مأخوذة من السدر، وهو الشجر المعروف. فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة. الفرصة الممسكة هي القطعة من الصوف أو من القطن التي تطيب بالمسك، فتطهر بها. فبين لها عليه الصلاة والسلام كيف تطهر المرأة موضع خروج الحيض منها إذا طهرت، وهي أنها تأخذ الماء ثم تغتسل به، ثم تأتي بما تحتاجه من الخراق أو القماش أو المناديل أو غيرها مما تحتاجه إذا كان معقما، ثم تطهر به المحل. فهذه هي طريقة التطهر من الحيض، لأنها سوف تأتي على الصلاة على ما أوجب الله عليها، فيجب عليها أن تكون طاهرة. ففعلت هذا أسماء، وبينت هذا لمن كان عندها من أخواتها. قالت عائشة فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، أي بمعنى أنها تتبع أثر الدم الذي يخرج منها. فهذا هو معنى التطهر، تزيل أثر الدم الذي يخرج منها بعد أن تخرج منها علامة الطهر المعروفة. كل هذا يكون بعد خروج علامة الطهر المعروفة وهي القصة المعروفة. نعم.
قال رحمه الله: وسألته عن غسل الجنبة فقالت: تأخذين ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور وأبلغي الطهور.
وأبلغي يعني ضعي الماء موضعه، أبلغي الماء موضعه، أبلغي الطهور يعني أبلغي التطهر من غير إسراف، أيضا من غير إسراف بالماء. نعم.
ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها.
نعم، فتسلكه. هذه هي طريقة الاغتسال، ما سبق إنما هي طريقة تطهير المحل، تطهير المحل الذي يجب تطهيره بعد خروج علامة الطهر المعروف. ثم بعد ذلك تغتسل الغسل المعروف بأن تصب على رأسها الماء ثم تدلكه بأصابعها حتى يبلغ الماء أصول الشعر، ثم تفيض عليها الماء على بقية بدنها، وتجتهد في أن تبدأ بالأيمن فالأيمن إن تيسر لها، تغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن. وإذا أفاضت الماء عليها بلا تمييز حصل المقصود والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: فقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
نعم. إذن المصنف رحمه الله استدل بهذا الحديث الصحيح على أن المرأة ذات الدين لا تستحي من السؤال عما يجب عليها في أمر دينها، إذا كان أمرا واجبا عليها فإن لا تستحي من سؤال العلماء عنه. نعم.
قال رحمه الله: الباب الخامس في تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا 7 سنين وضربهم عليها إذا بلغوا 10 والتفريق بينهم في المضاجع.
نعم رحمه الله. لما انتهى مما يجب على المرأة إذا بلغت، انتقل إلى كيفية تعليم الصغار الذين هم دون سن البلوغ، الذين هم دون سن البلوغ. نعم.
قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة في 7 سنين واضربوهم عليها في 10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
نعم، هذا الحديث معروف، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم ب7 سنين واضربوهم عليها ل10 يعني بالصلاة وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا لا شك أنه واجب على ولي الأمر، سواء كان الغلام غلاما أو كانت جارية، يؤمر بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، إذا بلغ الغلام 7 سنين وهكذا الجارية، فإنهما يؤمران بالصلاة أمرا بلا ضرب، إنما يذكرا. فإذا حان وقت الصلاة يقال مثلا: صلي مع الجماعة إن كان غلاما، أو يقال لها: صلي في الوقت إن كانت جارية. فإذا أدت الصلاة الحمد لله، وإلا فإنها تترك ولا تعنف الغلام ولا تعنف الجارية وهي في هذه السن، وهكذا في السن 8 وهكذا في السن 9 وهكذا في مطلع 10. فإذا بلغت 10 بمعنى أنها أتمت 10 سنين، أتمت 10 سنين، فإنها تضرب ضربا يسيرا، ضربا يقصد منه التعليم، يقصد منه التأديب، الضرب الذي يحصل به التأديب وليس الضرب المبرح الذي يضر به أو يضر بالجارية، يضرب إذا ترك هذه الصلاة ضربا يسيرا لأجل أن يكون حريصا عليها، وأن تكون هذه الجارية حريصة على الصلاة إذا بلغت سن 10 سنين ولو لم تظهر عليها علامات البلوغ. فإذا ظهرت عليها علامات البلوغ وجب إلزامها حينئذ لأنها أصبحت مكلفة، أما قبل هذا فلا تكون مكلفة، في سن 10 وفيما قبلها ليست مكلفة إذا لم تظهر عليها علامات البلوغ، إنما التكليف يكون في حق من بلغ سن البلوغ. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 سنين واضربوهم إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
نعم، يعني فرقوا بينهم في المضاجع إذا بات، إذا بلغ سن 10 الغلام فإنه مظنة الشهوة، ربما يكون قد بلغ ولا يعرف عنه هذا، فيفرق في المضجع بمعنى أنه لا ينام مع أخته في فراش واحد، في فراش واحد، وليس المعنى أنهم يفرقون كل واحد في غرفة، لا، هذا ليس بصحيح، هذا فهم خاطئ. إنما المعنى أنه يكون هو في سرير مستقل والفتاة تكون في سرير مستقل، لأن الناس قديما كانوا في حال فقر، فكانوا يجعلون أطفالهم في فراش واحد، في لحاف واحد، كلهم في لحاف واحد. أما في زمنك فتغير الفهم عند الناس، فالقصد بالتفريق هنا هو التفريق في المضجع لا في الموضع، في المضجع يعني في الفراش الذي ينام فيه، فإذا بلغ سن العاشرة فإنه ينام في فراش مستقل، يعني في سرير مستقل، والجارية تكون في سرير مستقل إذا بلغ سن العاشرة. أما ما دون ذلك فلا حرج في أن ينام الصبي مع الجارية في فراش واحد أو في سرير واحد إذا احتاج المقام، لا حرج في هذا، والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الملك بن ربيعة بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الغلام 7 سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ 10 ضرب عليها.
نعم، كما تقدم الضرب هو الضرب الذي ليس مبرح، إنما هو ضرب يسير، ضرب يسير يقصد منه التأديب، وليس الضرب الذي يضر به أو يضر بالجارية، ويكون في غير المواضع التي تضر بالبدن، فلا يضرب على وجهه، فلا يصفع على خده، ولا يلطم على فمه، ولا يضرب على صدره، إنما يكون في موضع لا يضر به، يكون في إليتي بعصا صغيرة يسيرة لأجل تعليمه، لأجل تذكيره أن هذا واجب عليه.
وعن الحاطبي وهو عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علمته، وهو مسؤول عن برك وطاعته لك.
وطاعته، مسؤول عن برك وطاعته لك. على كل حال هذا أثر يروى عن ابن عمر، والظاهر أنه لا يصح، لكن معناه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا علموهم وأدبوهم.
هذا ليس من مقولين، هذا من مقول أحد الصحابة، فسرها علي وفسرها ابن مسعود وغيرهما، بأن المقصود بوقاية الأنفس هنا والأهلين هي التعليم والتأديب. وأنفسكم وأهليكم نارا، أي علموا أهليكم وأدبوهم، هكذا قال علي بن أبي طالب، وهكذا قال غيره من الصحابة، وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفيه الكفاية إن شاء الله، وفي اللقاء القادم نأتي على ما يتيسر إن شاء الله تعالى، فإن كان الوقت مناسبا لنا جميعا عن هذا التوقيت اعتدناه إن شاء الله، أصبح معتادا لنا في كل أسبوع، إن كان هذا التوقيت مناسبا لنا جميعا فلا بأس أن يكون توقيتا لنا في كل أسبوع من الأسابيع القادمة إن شاء الله تعالى. وهذا اللقاء كما ذكرنا إنما هو خاص بالأخوات، ومن حضر من الإخوة لأجل الفائدة فحياه الله وجزاهم الله جميعا خيرا على حرصه، وجزى الله القارئ خير جزاء على قراءته وعلى حرصه، ولكن نحن كما ذكرنا لغيره من طلبة لا نحب أن تكون قراءة إلا باللغة الفصحى، فكنا نعلم إخواننا من القراء في مثل هذا المقام وغيره الحرص على إتقان اللغة، فإذا تعذر على طالب العلم فإن عليه أن يضبط النص بالشكل قبل أن يقرأه، حتى لا يقع في حرج أمام إخوانه، ولا عيب في هذا ولا حرج أيضا، لأن هذا من تعلم العلم ولا يضر هذا، والحمد لله. وكم نبه مشايخنا على تلامذتهم، وكم نبهونا نحن أيضا على كثير من هذه المواضع استفدنا منها كثيرا. نسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، وشكر الله لكم جميعا، ومن كان عنده سؤال أو استفسار فلا حرج لدقائق يسيرة ثم نختم لقاءنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، من كان عنده سؤال أو استفسار سواء من الإخوة أو من الأخوات فلا حرج، لكنه يكون خاصا باللقاء.
بارك الله فيكم، هل تجوز الصلاة خلف الإمام بنية الانفراد مع متابعته في الصورة والأفعال للحقيقة؟ فيكبر معه مثلا ناوي الانفراد غير مؤتم به.
لا حرج فيها، نعم، له أن يصلي خلف إمامه منفردا بنية الانفراد إذا احتاج، لا حرج في هذا، لكنه يتابعه. فإذا صلى ثلاثية وصلاته رباعية التي أرادها، والغالب ممن أراد الانفراد هو أن تكون نافلة في حقه، فإذا صلى الإمام ثلاثية فإن عليه أن يتمها رابعة، يشفع بها ركعة حتى لا لأجل أن لا تكون صلاته ثلاثية. نعم.
وهل يكون دأبه دائما هكذا يا شيخ، لأن الإمام هنا مثلا يكون قبوريا يعني لا تجد صلاة ورائه مثلا
عند الحاجة إليه،
عند الحاجة فقط يعني؟
نعم نعم.
أحسن الله إليك. في أمر صلاة الراتبة، من لم يصلي صلاة الراتبة الظهر وصلى راتبة المغرب هل يمكن ذلك؟
كيف هذا؟
لم يصلي صلاة راتبة الظهر.
لماذا؟
لأنه كان في أمر مستعجل، عنده ظرف طارئ،
نسيها يعني؟
نسيها، نعم نسيها، وصلى راتبة المغرب والعشاء.
لا تفوتها، تفوتها.
وحكم ذلك؟
تكون سنة مطلقة إن شاء، تكون نافلة مطلقة إذا صلحها،
نافلة مطلقة.
شيخنا سؤال بارك الله فيك، هل يأمر الوالد ابنه الذي تجاوز 10 سنين الحضور لصلاة الجماعة في المساجد أم يخيره فقط بدون إجبار؟
لا يأمره، يأمره لأنها واجبة، صلاة الجماعة واجبة، فيؤمر بحضورها إذا لم يخف عليه، إذا لم يخف عليه من الطريق يأمره بحضوره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نحن أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في هذا اللقاء نستهل إن شاء الله القراءة في كتاب قيم يستفيد منه عموم المسلمين ولا سيما المرأة، فإن مصنفه رحمه الله جمع فيه جملة ليست باليسيرة في أحكام ومسائل النساء التي تحتاجها المرأة في أحوالها كلها من عبادات ومعاملات وأخلاق. وهذا الكتاب كتاب معروف، وهو ما عنونا بأحكام النساء، كتاب قيم، كتاب مبارك، كان إلى عهد قريب طلبة العلم يقتنيه لأهاليهم في بيوتهم حتى يستفيدوا منه ومن هذه الأحكام التي أودعها فيه. وهذا الكتاب لمؤلفه جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله الحنبلي، جمع فيه كما ذكرنا آنفا جملة طيبة مباركة تحتاجها المرأة على وجه الخصوص في أحكام دينها، سواء كان يتعلق المقام بها هي نفسها أو بمن تعوله من الأبناء والصبية والفتيات أو نحو هذا، إضافة إلى ما أودعه رحمه الله من أحكام ليست باليسيرة في المعاملات وفيما يتعلق بالنكاح وفيما يتعلق بالشهادات وفيما يتعلق بالأخلاق أيضا التي تحتاجها المرأة. فلهذا حرصنا أن نقرأه بناء على رغبة من رغبة من الإخوة والأخوات، ونسأل الله الإعانة والتيسير، وسيكون كما ذكرنا تعليق، سيكون عملنا في هذا الكتاب يكون تعليقا على مواضع نحتاجها إن شاء الله لطول أبواب هذا الكتاب، فإن شرحه يستغرق أوقات كثيرة وأيام كثيرة، فلهذا نستمع إلى قراءة القارئ الذي سيقرأ بداية من مقدمة المصنف رحمه الله، ونعلق على ما يستلزم المقام التعليق عليه، وإن وجد بعد التعليق وبعد فراغنا منه أسئلة تتعلق بالموضوع فلا بأس بالاستماع إليها والإجابة عنها إذا كانت متعلقة بهذا الموضوع. فنسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد وحسن القصد والعمل، ونسأل الله حسن العمل بما وجب علينا، فإن القصد من هذه الأحكام هو العمل بها لا مجرد معرفتها، لأن العمل هو الثمرة كما قال شاعرهم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والواجب في مثل هذه الأحكام وغيرها هو العمل بها ابتغاء ما عند الله عز وجل. ونستمع إلى قراءة القارئ ونسأل الله لنا ولكم جميعا الإعانة والتوفيق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين. قال الإمام أبي الفرج: الحمد لله جابر الوهن والكسر، ورازق النمل والنسر، والمغني بوابل القطر الفقر، أحمده حمدا يدوم بدوام الدهر، وأشهد له بالوحدانية في السر والجهر، وأصلي على رسوله المشروح الصدر الذي نسبة فضله إلى الأنبياء كالنجوم والبدر، وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الحشر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني تفكرت في سبب إعراض الناس عن ذكر الآخرة فوجدته من قلة الفهم، ورأيت أحد العوام يشغل ولده عن حتى ينشأ بالمعاش، ولا يعلمه الواجبات العبادة ولوازم المعاملات، فيتقلب الولد في طلب الدنيا ولا يعلم أخبار الآخرة، ولا يعرف فرضا من الفرائض، ولا يرد لجامه عن الهوى ألف رائض. فإن أفلح وحضر مجلسا من مجالس القصاص فربما سمع منهم أحاديث الرخص الباطلة، فخرج مصرا على الذنوب ويقول: ربي كريم. وربما أسمعه أخبار الزهد كمعروف وبشر وجنيد في زهدهم، وهو بعد لم يعرف الواجبات ولا تعلق من ذلك بطائل، فإن علق بشيء علق بما الجهل أحسن منه، وهو أنه يفهم من كلامهم. أحسن الله عليكم. وهو أنه يفهم من كلامهم أن المقصود ترك الدنيا، ولا يعرفانه ما المتروك فيها، فينفرد في زاوية
ولا يعرفانه.
أحسن الله عليكم. ولا يعرفانه ما المتروك فيها، فينفرد في زاوية ويخلي معاشه ويضيع عائلته، ولا يستفيد في تلك الزاوية إلا ما تستفيده البهيمة من حبسها في الإسطبل، لأنه خلا بجهله ولا علم معه. فربما تهيأ لتسليم الناس عليه والتبرك به لموضع انفراده، وربما تشجع كأنه خرج في معايينه بخبر عن مشاهدته، وربما هام في البوادي سائحا فيضيع الفروض فيضيع الفروض ويترك العيال. فعلمت أن أصل هذه الآفات الجهل بالعلم، وما أزال أحرض الناس على العلم لأنه نور الذي يهتدى به، إلا أني رأيت النساء أحوج إلى التنبيه من هذه الرفدة من الرجال لبعدهن عن العلم والغلبة الهوى عليهن بالطبع. فإن الصبية في الغالب تنشأ في مخدعها لا تلقن القرآن ولا تعرف الطهارة من الحيض، ولا تعلم أيضا أركان الصلاة، ولا تحدث قبل التزويج بحقوق الزوج. وربما رأت أمها تؤخر الغسل من الحيض إلى حين غسل الثياب، وتدخل الحمام بغير مئزر، وتقول: ما معي إلا أختي وابنتي، وتأخذ من مال الزوج بغير إذنه، وتسحره وتدعي جواز ذلك لتعطيفه عليها، وتصلي مع القدرة على
لتعطفه عليها. ربما بمعنى أنها ربما أوقعت له السحر، وهذا في حق من كانت جاهلة، ليس في حق عموم النساء، إنما في حق من كانت جاهلة، فهو يحكي من كنا جاهلات من النساء في زمنه رحمه الله، أنها ربما جهلت الأحكام فكشفت عورتها عند أختها وعند ابنتها العورة المغلظة، وأخذت من مال زوجها ما لا يحل لها، وربما سحرت زوجها إذا رأت منه إعراضا، يعني بذلك سحر العطف والصرف، فادعي أن هذا يعطفه عليها أي يصرف قلبه إليها، كل هذا بأسباب جهلها، فهو يحكي حال من كنا جاهلات من النساء، ليس كل النساء، إنما يحكي حال من يجهلن أحكام الشريعة فيقعن فيما حرم الله عن جهل. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: تدعي جواز ذلك لتعطفه عليها وتصلي مع القدرة على القيام قاعدة، وتحتال في إفساد الحمل إذا حبلت، إلى غير ذلك من الآفات التي سنذكر منها ما يدل مذكوره على مغفله إن شاء الله تعالى. فإن أفلحت وحضرت مجلس القصاص كان أردأ لها وأضر عليها من جهة التبرج وافتتان الناس بها وافتتانها برؤية الأحداث، وتارة من جهة القصاص فإن القصاص اليوم يعطون مكان الدرياق سما وينشدون أشعار العشق والغزل
أحسن. أن هذه المجالس تفسد المرأة، يعني بذلك مجالس القصاص قديما في زمنه، ولك أن تقيس عليها اليوم المجالس الفاسدة، مجالس الغنى، مجالس الفتور، ولك أن تقيس عليها أيضا المواقع الخبيثة عبر الشاشات، فإنها تفسد المرأة ولا بد، ولا سيما إن كانت ليست ذات زوج، فإنه ربما أفسدها وأفسد أخلاقها. الواجب على المرأة وعلى وليها أن يتق الله عز وجل فيما حرم الله عليه، وأن يبتعد عما حرم الله عليه من المشاهدات المحرمة ومن الصور الرديئة ومن المواقع الخبيثة، يبتعد عما حرم الله عليه. وإذا مر به شيء في هاتفه وهو عن غير قصد منه، إنما وقع له فجأة، فلا يضره ما نظر إليه فجأة، إنما يضره التعمد، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: ليس لك إلا الأولى، أو قال في اللفظ الآخر: لك الأولى وليس لك الثانية، يعني أن الأولى غير متعمدة. فلا حرج على المرأة أو على الرجل إذا وقع بصره على غير ما تعمده في شاشة أو في غير ذلك أو في طريق، إنما الحرج فيما يتعمد من النظر، هذا هو الذي يأثم به. نعم.
قال رحمه الله: فإذا صادفت ذلك قلبا فارغا تمكن منه وعسر زواله، ولا يتعرضون لتعريف الواجبات ولا بالزجر عن المنهيات، وربما رأت الرجال يصيحون متواجدين فصاحت، إلى غير ذلك مما قد نشرحه في كتاب القصاص الجهلة. فلما رأيت النساء أحوج إلى العلم من الرجال، شرعت في تصنيف هذا الكتاب الذي يتعلق بأحوالهن محتسبا الأجر، ولم أرى من سبقني إلى تصنيف مثله، والنساء إن كن معرضات.
نعم، رحمه الله، هو قصد من هذا أن يبين الأحكام التي تخص النساء، وقوله رحمه الله: فلما رأيت النساء أحوج إلى العلم من الرجال، يقصد بذلك إلى هذا العلم الذي أودعه في هذا الكتاب، وإلا فإن العلم مطلوب لكل أحد، الرجل والمرأة سواء، ولكن ما سيأتي فإن المرأة أحوج إليه على وجه العموم، لأنها تريد أن تقوم بهذا العلم، بهذه الأحكام، بهذه التعاليم السماوية، تريد أن تعرفها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والنساء وإن كن معرضات عن العلم، فما يخلو الزمان من صالحة تطلبه، ورب الخلق كثير خطوبه بالصواب فأجاب منهن شخص. ولقد أنذر موسى عليه السلام فرعون وقومه وهم ألوف فلم يجب منهم إلا حرسل وآسية، والله الموفق لما يرضيه، إنه قريب مجيب.
نعم، على كل حال، رحمه الله قصد بهذا النساء التي أعرضن حقيقة، وليس عموم النساء كما ذكرنا آنه، فإن من النساء من هن أفضل من كثير من الرجال، كما جاء في الحديث أنه قد كم من النساء أربع، فهناك من النساء الفاضلات من هن قانتات صالحات كما أخبر الله عز وجل عن حالها. فمن كانت معرضة، وهكذا إذا كان معرضا كان ذكرا معرضا، فهذا هو الذي يقصد بهذا الكلام. أما من كان طالبا للخير فإن الله يعينه على طلب الخير، ويجتهد المسلم والمسلمة في طلب الخير ابتغاء ما عند الله عز وجل. وهذه مقدمة للمؤلف رحمه الله استفتح بها هذه الرسالة القيمة، وكأنه بهذا يشير إلى أهمية هذه الأحكام التي سيذكرها للمرأة على وجه العموم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الباب الأول في ذكر البلوغ وبيان حده.
نعم، رحمه الله استفتح هذه الأحكام بأحكام بلوغ الصبي والجارية. المراد بالبلوغ هو بلوغ الصبي وبلوغ الجارية الذي به يحصل عليه التكليف، يجب عليه ما يجب على غيره من البالغين من الرجال والنساء. فأراد أن يستفتح به ما يتعلق بهذه الأحكام الهامة، وكأنه يشير إلى من كان دون البلوغ من الصبيان والجواري أنه ليس مكلف وعليه فلا إثم عليه ولا حرج عليه فيما يقع منه من الأفعال، ولو كان عامدا، إذا مثلا ترك الصلاة، ترك الصوم، ترك ما يجب على البالغ فلا حرج على هذا، لأن التكاليف إنما تشرع من حين البلوغ الذي يعرف بعلامات، وسوف يذكرها رحمه الله. وهذا معنى قوله وبيان حده، أي حد البلوغ بالنسبة للصبي وحد البلوغ بالنسبة للجارية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يثبت في حق الغلام بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام أو كمال 15 سنة، أو نبات الشعر الخشن حول القبل. ويثبت في حق المرأة بأحد 5 أشياء: الثلاثة التي ذكرناها والحيض والحبل. فمتى وجد أحد الأشياء في حق المرأة فلتعلم أن قلم التكليف حينئذ قد جرى، وأن العقاب على ترك الواجبات قد توجبه. فلهذه الفائدة بيان حد البلوغ.
بينا حد البلوغ، يعني لأجل هذا الأمر بينا ما يتعلق بحد البلوغ بالنسبة للغلام وبالنسبة للجارية. فرحمه الله أثبت لنا الحكم الأول، وهو ما يتعلق ببلوغ الغلام وبلوغ الجارية. فالغلام يثبت بلوغه بأحد أمور ثلاث، بأحد علامات ثلاث. العلامة الأولى الاحتلام الذي يقع منه، وهذا محل إجماع العلماء، حكاه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، كابن المنذر وابن قدامة وابن حزم وغيرهم رحمهم الله. فهذا محل إجماع أهل العلم أن حد البلوغ بالنسبة للغلام وهكذا الجارية أيضا يكون بالاحتلام، بمعنى أنه إذا احتلم فإن هذا علامة على بلوغه سن البلوغ الذي تجب عليه الواجبات وتحرم عليه المحرمات الذي يكلف به. والعلامة الثانية هي السن، أي إكمال 15 سنة، إكمال 15 عاما. فهذه العلامة ليست محل إجماع، لكن عليها جمهور العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي والإمام أبي عبد الله أحمد رحمة الله عليهما، مستدلين بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، بمعنى أنه لم يجزه في القتال، رده وهو ابن 14 عاما. ثم لما عرضه يوم الخندق، يعني بعد ذلك بعام وكان ابن 15 سنة، أجازه في القتال. فدل هذا على أن إكمال 15 عام علامة على البلوغ. وهذه كما ذكرنا آنفا ليست محل إجماع، إنما هي محل خلاف، والقول بهذا هو قول جمهور العلماء. وعليه فإذا بلغ الغلام أو الجارية 15 سنة فإنها تكون قد بلغت، وهكذا الغلام يكون قد بلغ ولو لم يقع منه احتلام، ولو لم ينبت له شعر خشن في عانته فإنه يعد هنا بالغا على قول جمهور العلماء، وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة. والعلامة الثالثة هي إنبات الشعر الخشن حول القبل أو حول الفرج بالنسبة للجارية، فهكذا أيضا هذه علامة من علامات البلوغ على مذهب الجمهور، أيضا على مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهما رحمة الله عليهما، مستدلين بحديث عطية أنه كان في سبي بني قريظة فكان الصحابة لا يقتلون إلا من أنبت له شعر العانة، فدل على أن إنبات الشعر في هذا الموضع علامة على بلوغ الصبي وعلى بلوغ الجارية أيضا، وهذا هو الصواب، يعني قول الجمهور هو الصواب في هذه المسألة، وعليه فإذا حصل هذا الإنبات إنبات الشعر منه ولو كان دون 15 فإنه يعد بالغا، ولو لم يبلغ سن 15 عاما ولو لم يحتلف فإنه يعد بالغا متى ما ظهر له هذا الشعر الخشن. أما إن كان شعرا ليس خشنا إنما هو شعر الغلمان الصغار وهو ما يعرف بالشعر الرقيق فهذا لا يسمى علامة البلوغ، العلامة هي نبات هذا الشعر الخشن الذي يكون في هذا الموضع في موضع العانة، فهذه ثلاث علامات يعرف بها الغلام، وهكذا تعرف بها الجارية، لكن الجارية تزيد على الغلام أيضا بأمرين بعلامتين اثنتين، الأولى الحيض والثانية الحبل، يعني الحمل، الحبل بفتح الباء هو الحمل، فإذا حاضت هذه الجارية فهذا علامة على بلوغها سن البلوغ، وهذا محل إجماع، الحيض محل إجماع العلماء رحمهم الله تعالى، فمتى ما جاء الحيض إلى هذه الفتاة فإنها تعد بالغة تؤمر بالصلاة وتؤمر بما أوجب الله عليها، وهكذا إذا وقع منها حمل إذا حبلت فإنها تعد أيضا بالغا، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهو على كل ليس محل إجماع لكن عامة أهل العلم على القول بهذا، إذا وقع الحمل منها فإنها تعد بالغا ولو لم يقع منها حيض، لأن الحمل دليل على الإنزال، والله جل وعلا أجرى العادة في أن الجنين يخلق من ماء الرجل ومن ماء المرأة كما جاء بذلك الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا الجنين قد خلق من مائهما من ماء الرجل ومن ماء المرأة فهذا علامة على أنها قد أنزلت، ولكن هذا الإنزال ليس ظاهرا، فدل هذا على أنه علامة من علامات البلوغ، فهذه العلامات الخمس تكون في حق الجارية وهي تقع بأحدها، ليست كلها، ليس المعنى أنها لا بد أن تجتمع كلها في المرأة في الفتاة، إنما يقع واحد منها، إذا وقع واحد منها أو أكثر فإن هذا علامة على بلوغها سن البلوغ، والفائدة من معرفة هذا هو تكليفها بالواجبات، إلزامها بالواجبات الشرعية، إلزامها بما أوجب الله عليها من الصلاة ومن الصوم ومن الحج إذا كانت قادرة على الحج، لأنه ربما شق عليها وهي في هذه السن أو الغلام في هذا السن، لكن ما كان قادرا عليه يلزم به ويطالب به ويحذر من تركه شيئا فشيئا، ولا يقسى عليه في أول أمره لأنه ربما اعتاد على ترك الصلاة أو اعتاد على ترك الصوم في حال صغره، فلا يقسى عليهم، إنما يبين لهم الحكم شيئا فشيئا حتى يألف هذه الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثاني في ذكر معرفة الله عز وجل بالدليل والنظر.
نعم، هذه هي الترجمة الثانية لما فرغ من الأولى وهي التي بيّن فيها حد البلوغ، انتقل إلى ما يتعلق بأول واجب على العبد، فكأنه رحمه الله يسير مع الجارية ومع الغلام شيئا فشيئا، فلما بلغ سن البلوغ وجب عليهما حينئذ ما وجب على غيرهما من الواجبات وأعظمها التوحيد، فأراد أن يبين أول واجب على المكلف هنا باعتبار أنه قد كلف وزال عنه سن الصغر، أصبح مكلفا يجب عليه ما يجب على المكلفين، فأراد بيان أن معرفة الله عز وجل هو أول واجب على العبد المكلف، هو أول واجب عليه أن يعرفه هو معرفة الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: معرفة الله عز وجل أول واجب، فإذا ثبت وجوبها وجب.
أول واجب على المكلف هي معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا إشكال فيه، كما قال السفريني رحمه الله في عقيدته في قصيدته: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. فمعرفة الله عز وجل هو أول واجب على المكلف، والمراد بمعرفة الله هي العلم به سبحانه وتعالى، والعلم بما يجب له جل وعلا على العباد من توحيده ومن تحقيق الشهادتين، من شهادة التوحيد وعدم الإشراك به وطاعته سبحانه في أوامره وفي نواهيه، بالسمع بالدليل، معرفة الله بالأدلة لا بالتخليط في صفات الله عز وجل وأسمائه بالعقل البشري القاصر، إنما تكون المعرفة وفق ما سمع من النصوص من الرسل المبلغين، فالمعرفة تكون بالأدلة لا بالعقول القاصرة، إنما تكون بالأدلة، العقل يفهم الدليل وليس مستقلا عن فهم الدليل، فالأصل في هذا هو المعرفة بالدليل، معرفة الله بالأدلة جل وعلا، يعني بالنصوص في نصوص الوحيين، وليس بالعقول المخلطة التي اقتصرت المعرفة على العقول كما هو حال المتكلمين، إنما تكون بالأدلة الشرعية. فالمراد بمعرفة الله هنا هي معرفة ما يجب على العبد من التوحيد وهو أول واجب على العبد، وتحقيق الشهادتين في أركانها وشروطها وواجباتها، وعدم الإشراك بالله عز وجل مع الطاعة، مع طاعة الله سبحانه وتعالى في الأوامر وفي النواهي، وهذا يكون بالأدلة بنصوص الكتاب بنصوص السنة بالعلم الشرعي، فإن هذا ليس بالعقل، هذا العلم ليس مقتصرا على العقل، إنما يعرف بالدليل الشرعي، فهذا هو أول واجب على المكلف، على المكلف من الرجال والنساء. نعم. والدليل لهذا قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى قدم في هذه الآية العلم على العبد، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا هو العلم، واستغفر لذنبك هذا هو العمل، فنجد أن الله جل وعلا قدم العلم على العمل، فدل على أن العلم هو أول واجب على العبد، والمراد بالعلم هنا هو التوحيد، هو توحيد الله عز وجل، هو تحقيق الشهادتين، فإن هذا هو أول واجب على العبد يطالب به. ويدل لذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل كتابه على عباده فرض عليهم العلم به، قال جل وعلا: وليعلموا أنما هو إله واحد. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، يعني جعله الله نذارة لهم، ثم قال: وليعلموا، اللام هنا للأمر، ففرض عليهم العلم بهذا الكتاب العظيم، قال جل وعلا: وليعلموا أنما هو إله واحد. وهذا صريح في أن معرفة ما يجب على العبد هي توحيد الله عز وجل، وليعلموا أنما هو إله واحد، يعني يحقق كلمة التوحيد في قلوبه، فهذا هو أول واجب على العبد. وفي هذا المعنى كما ذكرنا يقول السفاريني رحمه الله في عقيدته: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، يعني بالأدلة المسددة لا بالعقول القاصرة التي تخلط في العلم وفي الصفات وفي الأسماء وفي غيرها. نعم.
قال رحمه الله: فإذا ثبت وجوبها وجب على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة.
نعم. ما رأيك في هذه العبارة؟ إذا ثبت وجوبها يعني وجوب المعرفة، وجوب معرفة الله عز وجل، وجب على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة. ما رأيك بهذه العبارة؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
المتكلمين يفرضون أن النظر والاستدلال
نعم
يعني هذا خطأ والله أعلم.
نعم كلام صحيح، هذه العبارة عليها مأخذ، يعني قوله فإذا ثبت وجوبها وجب على المكلف النظر والاستدلال إلى آخر العبارة. فالضمير في قوله فإذا ثبت وجوبها يعود على معرفة الله، أليس كذلك؟ وعليه أنه يقصد بهذا أن المعرفة تجب على المكلف من خلال النظر ومن خلال الاستدلال بالأدلة. أما ما يتعلق بالاستدلال فهذا لا إشكال فيه، هذا حق كما ذكرنا آنف في آيات كثيرة. الله جل وعلا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا هو الاستدلال، استدل بالنصوص. أما ما يتعلق بالنظر فليس صوابا الكلام بأن المعرفة، أن معرفة الله تكون بالنظر، هذا هو كلام الفلاسفة، وهذا هو كلام المتكلمين، وهذا هو كلام المعتزلة، فهو قول باطل، لأن المعتزلة والمتكلمين والفلاسفة هم الذين أوجبوا النظر قبل المعرفة. قالوا إن أول واجب على المكلف هو النظر في الأحوال، وهذا قول باطل. وبعضهم جعلها وسيلة كما هو الحال من عبارة المصنف عفى الله عنه، جعلها وسيلة إلى المعرفة، وهذا أيضا كله قول لا يصح. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن معرفة الله عز وجل تكون بالسمع، أي بالأدلة والبراهين من نصوص الكتاب والسنة، لا بالنظر المجرد، ولا بالعقل المخلط، ولا بالنظر الذي هو وسيلة إلى المعرفة، كل هذا لا يصح. الواجب على العبد هو معرفة الله بالأدلة، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول، قال معرفة الله بالأدلة يكون بالسمع، الدليل هو السمع، يعني ما يسمع مما أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله، إلى أنبيائه ورسوله، أي من النصوص من الكتاب والسنة. والمصنف رحمه الله كأنه درج في هذه العبارة على منقودة من قال بهذا من بعض العلماء والفقهاء عفى الله عنا وعنهم، أخذا من عبارة المتكلمين، فهذا قول لا يصح. فالقول بأن النظر قبل المعرفة هو الأول واجب، هذا قول المتكلمين بلا إشكال، قول باطل. وهكذا القول بأن النظر وسيلة إلى المعرفة أيضا، هذا قول لا يصح، وقد قال به بعض الفلاسفة، قال به بعض الفلاسفة، وقال به بعض الفقهاء عفى الله عنه وعنهم، وبعض الأصوليين عفى الله عنه وعنهم، أخذا من أقوال بعض الفلاسفة، لأنه ربما دخل شيء من هذا العلم، علم الفلسفة وعلم الكلام، على باب الأصول، على علم الأصول، على علم أصول الفقه، ومنه دخل على بعض عبارات العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا التنبيه كما ذكرنا إنما هو في بيان الحق في هذا، وإلا فإنه ليس قادحا في هذا الكتاب القيم، فإنه كتاب عظيم في أحكام عظيمة سنأتي عليها إن شاء الله، ولكن القصد من هذا هو التنبيه على ما يجب التنبيه عليه في مثل هذه المقامات الهامة في باب الاعتقاد. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وهو أن يتصفح بعقله صنع الله عز وجل فيعلم حين.
على كل حال ما دام كل ما سيأتي إنما هو تفصيل للنظر، تفصيل للنظر الذي يجب على العبد، ونحن قلنا إن هذه المقولة لا تصح، أليس كذلك؟ وعليه فلا حاجة إلى أن نقرأ ما بقي من كلامه ومن عباراته في هذا المبحث، لأنها كلها تفاصيل لكيفية النظر، كيف ينظر، يعني هو يقول ينظر إلى بدني كيف خلقه الله، ينظر إلى الأرض كيف خلقت، ينظر إلى الجبال وهكذا. وكل هذا نعم صحيح، يتفكر فيه العبد ويعتبر به ويعتقد أنه من آيات الله جل وعلا دل على قدرته، لكن ليس هذا وسيلة لمعرفة الله عز وجل. الوسيلة الحقيقية هي العلم، هي النصوص، ثم بعد ذلك إن شاء أن يزداد بالإيمان ويزداد يقين نعم ينظر في هذه المخلوقات نظرة تأمل ونظرة خشية لله عز وجل، لأنه كلما عرف مخلوقات الله وعظمة الله كلما ازداد هذا خشية في قلبه، لكن ليس وسيلة لأول واجب على العبد وليس أول واجب عليه، هذا قول الله صحيح. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثالث في وجوب طلب العلم على المرأة.
نعم رحمه الله، لما فرغ من أول واجب على الرجال وعلى النساء ناسب أن يخص المرأة بهذا، لأن الكتاب متعلق بها كما ذكر. فلما فرغ من أول واجب على جنس الرجل وعلى جنس المرأة انتقل إلى بيان ما يجب على المرأة من الواجب اتجاه العلم الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: المرأة شخص مكلف كالرجل، فيجب عليها طلب العلم الواجبات عليها لتكون من أدائها على يقينه. قال رحمه الله: فإن كان لها أب أو أخ أو زوج أو محرم يعلمها الفرائض ويعرفها كيف تؤدي الواجبات كفاها ذلك، وإن لم تكن سألت.
نعم، يعني إذا كان لها من يقوم بهذا العلم يعلمها وهي صغيرة فهذا كافي إن شاء الله، يعلمها فرائض الدين، يعلمها كيف تؤدي الواجبات، هذا كاف لها إن شاء الله. وإذا عدمت فإن الواجب عليه أن تسأل، الواجب على المرأة أن تسأل أهل الذكر كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم تكن سألت وتعلمت
فإن قدرت على امرأة تعلم ذلك تعرفت منها. نعم، يعني إن استطاعت أن تأخذ العلم من امرأة متعلمة كما هو الحال مثلا في المدارس، مدارس النساء تستفيد الفتاة من المعلمات وغيرها، فلا بأس، الحمد لله، هذا واجب عليها أن تكون بصيرة بأحكام دينه وتعلم الواجبات قبل أن تبلغ سن البلوغ، لأنها إذا بلغت لا بد من العمل، فتعلمها أختها، تعلمها أمها، تعلمها معلمتها، والحمد لله. نعم، وهكذا تستفيد من كلام العلماء الذين تحضر مجالسهم، الحمد لله. نعم، فإن النساء كنا في عهده عليه الصلاة والسلام يحضرن المجلس عن بعد ويستفيدن منه ويشهدن الصلاة مع المسلمين كما هو معلوم عن انفراد، والحمد لله. فإذا كانت تستفيد من حضورها في مدارس العلم فهذا طيب، والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وإلا تعلمت من الأشياخ وذوي الأسنان من غير خلوة بها.
من غير خلوة بها، يعني لا يختلي بها ولو كان شيخا كبيرا. وإلا تعلمت من الأشياخ، يعني كبار السن، وذوي الأسنان يعني كبار السن، فلا بأس تتعلم مثلا من كبير ولو كان غير محرم لها، لكن بشرط ألا يختلي بها، تكون معها أختها، إذا كنا مثلا اثنتين كنا ثلاثا وحضرنا مجلس علم مع معلم ولم يختلي بهن، الحمد لله. إذا لم يختلي بالمرأة فلا بأس أن تحضر مجموعة من الفتيات للتعلم عند رجل مأمون، عند رجل ثقة، فلا بأس بهذا، وتقتصر على ما يجب عليها أولا، تبدأ بما يجب عليها أولا. نعم.
قال رحمه الله: وتقتصد على قدر اللازم، ومتى حدثت لها حادثة في دينها سألت ولم تستحي فإن الله لا يستحي من الحق.
جيد. إذا ظهر لك من هذا المبحث ومن هذا الفصل أو من هذا الباب أن المرأة يجب عليها طلب العلم، طلب العلم الشرعي بحسب حاجتها. نعم.
قال رحمه الله: الباب الرابع في بيان ذات الدين لا تستحي من السؤال عن دينها.
في بيان أن ذات الدين.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر.
فتطهر فتحسن الطهور. هذا الحديث معروف، حديث عائشة معروف، أنها رضي الله عنها أخبرت أن أسماء ابنة يزيد ابن السكن الأنصارية التي كانت تعرف بخطيبة النساء وهي كانت قد بايعت النبي عليه الصلاة والسلام في جمع من النسوة، وشهدت وقعة اليرموك مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقتلت 9 من الروم بعمود فسطاطها. هذه أسماء رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن المرأة تسأل ولا حرج، تسأل العالم ولا حرج. سألته عن غسل الحيض، يعني كيف تغتسل من حيضها، فبين لها عليه الصلاة والسلام هذا. قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. السدرة هي مأخوذة من السدر، وهو الشجر المعروف، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة. الفرصة الممسكة هي القطعة من الصوف أو من القطن التي تطيب بالمسك، فتطهر بها. فبين لها عليه الصلاة والسلام كيف تطهر المرأة موضع خروج الحيض منها إذا طهرت، وهي أنها تأخذ الماء ثم تغتسل به، ثم تأتي بما تحتاجه من الخراق أو القماش أو المناديل أو غيرها مما تحتاجه إذا كان معقما، ثم تطهر به المحل. فهذه هي طريقة التطهر من الحيض، لأنها سوف تأتي على الصلاة على ما أوجب الله عليها، فيجب عليها أن تكون طاهرة. ففعلت هذا أسماء، وبينت هذا لمن كان عندها من أخواتها. قالت عائشة، فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، أي بمعنى أنها تتبع أثر الدم الذي يخرج منها. فهذا هو معنى التطهر، تزيل أثر الدم الذي يخرج منها بعد أن تخرج منها علامة الطهر المعروفة. كل هذا يكون بعد خروج علامة الطهر المعروفة، وهي القصة المعروفة. نعم.
قال رحمه الله: وسألته عن غسل الجنبة فقالت: تأخذين ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور وأبلغي الطهور.
وأبلغي يعني ضعي الماء موضعه، أبلغي الماء موضعه، أبلغي الطهور يعني أبلغي التطهر من غير إسراف، أيضا من غير إسراف بالماء. نعم.
ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها.
نعم، فتتلفه. هذه هي طريقة الاغتسال، ما سبق إنما هي طريقة تطهير المحل، تطهير المحل الذي يجب تطهيره بعد خروج علامة الطهر المعروف، ثم بعد ذلك تغتسل الغسل المعروف بأن تصب على رأسها الماء ثم تدلكه بأصابعها حتى يبلغ الماء أصول الشعر، ثم تفيض عليها الماء على بقية بدنها، وتجتهد في أن تبدأ بالأيمن فالأيمن إن تيسر لها، تغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن. وإذا أفاضت الماء عليها بلا تمييز حصل المقصود والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: فقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
نعم. إذن المصنف رحمه الله استدل بهذا الحديث الصحيح على أن المرأة ذات الدين لا تستحي من السؤال عما يجب عليها في أمر دينه، إذا كان أمرا واجبا عليها فإنها لا تستحي من سؤال العلماء عنه. نعم.
قال رحمه الله: الباب الخامس في تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا 7 سنين وضربهم عليها إذا بلغوا 10 والتفريق بينهم في المضاجع.
نعم رحمه الله. لما انتهى مما يجب على المرأة إذا بلغت، انتقل إلى كيفية تعليم الصغار الذين هم دون سن البلوغ، الذين هم دون سن البلوغ. نعم.
قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة في 7 سنين واضربوهم عليها في 10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
نعم، هذا الحديث معروف، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم ب7 سنين واضربوهم عليها ل10، يعني بالصلاة، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا لا شك أنه واجب على ولي الأمر، سواء كان الغلام غلاما أو كانت جارية، يؤمر بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، إذا بلغ الغلام 7 سنين وهكذا الجارية فإنهما يؤمران بالصلاة أمرا بلا ضرب، إنما يذكران. فإذا حان وقت الصلاة يقال مثلا صلي مع الجماعة إن كان غلاما، أو يقال لها صلي في الوقت إن كانت جارية. فإذا أدت الصلاة الحمد لله، وإلا فإنها تترك ولا تعنف الغلام ولا تعنف الجارية وهي في هذه السن، وهكذا في السن 8 وهكذا في السن 9 وهكذا في مطلع 10. فإذا بلغت 10 بمعنى أنها أتمت 10 سنين، أتمت 10 سنين فإنها تضرب ضربا يسيرا، ضربا يقصد منه التعليم، يقصد منه التأديب، الضرب الذي يحصل به التأديب وليس الضرب المبرح الذي يضر به أو يضر بالجارية. يضرب إذا ترك هذه الصلاة ضربا يسيرا لأجل أن يكون حريصا عليها، وأن تكون هذه الجارية حريصة على الصلاة إذا بلغت سن 10 سنين ولو لم تظهر عليها علامات البلوغ. فإذا ظهرت عليها علامات البلوغ وجب إلزامها حينئذ لأنها أصبحت مكلفة، أما قبل هذا فلا تكون مكلفة. في سن 10 وفيما قبلها ليست مكلفة إذا لم تظهر عليها علامات البلوغ، إنما التكليف يكون في حق من بلغ سن البلوغ. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 سنين، وضربوهم إذا بلغوا 10، وفرقوا بينهم في المضاجع.
نعم، يعني فرقوا بينهم في المضاجع إذا فات، إذا بلغ سن 10 الغلام فإنه مظنة الشهوة، ربما يكون قد بلغ ولا يعرف عنه هذا، فيفرق في المضجع بمعنى أنه لا ينام مع أخته في فراش واحد، في فراش واحد. وليس المعنى أنهم يفرقون كل واحد في غرفة، لا، هذا ليس بصحيح، هذا فهم خاطئ. إنما المعنى أنه يكون هو في سرير مستقل والفتاة تكون في سرير مستقل، لأن الناس قديما كانوا في حال فقر فكانوا يجعلون أطفالهم في فراش واحد، في لحاف واحد، كلهم في لحاف واحد. أما في زمنك فتغير الفهم عند الناس، فالقصد بالتفريق هنا هو التفريق في المضجع لا في الموضع، في المضجع يعني في الفراش الذي ينام فيه. فإذا بلغ سن 10 فإنه ينام في فراش مستقل، يعني في سرير مستقل، والجارية تكون في سرير مستقل إذا بلغ سن 10. أما ما دون ذلك فلا حرج في أن ينام الصبي مع الجارية في فراش واحد أو في سرير واحد إذا احتاج المقام، لا حرج في هذا والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الملك بن ربيعة بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الغلام 7 سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ 10 ضرب عليها.
نعم، كما تقدم الضرب هو الضرب الذي ليس مبرح، إنما هو ضرب يسير، ضرب يسير يقصد منه التأديب وليس الضرب الذي يضر به أو يضر بالجارية، ويكون في غير المواضع التي تضر بالبدن، فلا يضرب على وجهه، فلا يصفع على خده، ولا يلطم على فمه، ولا يضرب على صدره، إنما يكون في موضع لا يضر به، يكون في إليتيه بعصا صغيرة يسيرة لأجل تعليمه، لأجل تذكيره أن هذا واجب عليه.
وعن الحاطبي وهو عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علمته، وهو مسؤول عن برك وطاعته لك.
وطاعته، مسؤول عن برك وطاعته لك. على كل حال هذا أثر يروى عن ابن عمر، والظاهر أنه لا يصح لكن معناه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا علموهم وأدبوهم.
أعد، هذا ليس من مقول، هذا من مقول أحد الصحابة، فسرها علي وفسرها ابن مسعود وغيرهما، بأن المقصود بوقاية الأنفس هنا والأهلين هي التعليم والتأديب. وأنفسكم وأهليكم نارا أي علموا أهليكم وأدبوهم، هكذا قال علي بن أبي طالب وهكذا قال غيره من الصحابة وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر وفيه الكفاية إن شاء الله، وفي اللقاء القادم نأتي على ما يتيسر إن شاء الله تعالى، فإن كان الوقت مناسبا لنا جميعا عن هذا التوقيت اعتدناه إن شاء الله، أصبح معتادا لنا في كل أسبوع. إن كان هذا التوقيت مناسبا لنا جميعا فلا بأس أن يكون توقيتا لنا في كل أسبوع من الأسابيع القادمة إن شاء الله تعالى. وهذا اللقاء كما ذكرنا إنما هو خاص بالأخوات، ومن حضر من الإخوة لأجل الفائدة فحياه الله وجزاهم الله جميعا خيرا على حرصه، وجزى الله القارئ خير جزاء على قراءته وعلى حرصه. ولكن نحن كما ذكرنا لغيره من طلبة لا نحب أن تكون قراءة إلا باللغة الفصحى، فكنا نعلم إخواننا من القراء في مثل هذا المقام وغيره الحرص على إتقان اللغة، فإذا تعذر على طالب العلم فإن عليه أن يضبط النص بالشكل قبل أن يقرأه حتى لا يقع في حرج أمام إخوانه، ولا عيب في هذا ولا حرج أيضا، لأن هذا من تعلم العلم ولا يضر هذا والحمد لله. وكم نبه مشايخنا على تلامذتهم، وكم نبهونا نحن أيضا على كثير من هذه المواضع استفدنا منها كثيرا. فنسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، وشكر الله لكم جميعا. ومن كان عنده سؤال أو استفسار فلا حرج، لدقائق يسيرة ثم نختم لقاءنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، من كان عنده سؤال أو استفسار سواء من الإخوة أو من الأخوات فلا حرج، لكنه يكون خاصا باللقاء.
بارك الله فيكم، هل تجوز الصلاة خلف الإمام بنية الانفراد مع متابعته في السورة والأفعال للحقيقة فيكبر معه مثلا ناوي الانفراد غير مؤتم به؟
لا حرج في هذا، نعم له أن يصلي خلف إمامه منفردا بنية الانفراد إذا احتاج، لا حرج في هذا، لكنه يتابعه. فإذا صلى ثلاثية وصلاته رباعية التي أرادها، والغالب ممن أراد الانفراد هو أن تكون نافلة في حقه، فإذا صلى الإمام ثلاثية فإن عليه أن يتمها رابعة، يشفع بها ركعة حتى لا لأجل أن لا تكون صلاته ثلاثية. نعم.
وهل يكون دأبه دائما هكذا يا شيخ، لأن الإمام هنا مثلا يكون قبوريا لا تكون صلاة ورائه مثلا
عند الحاجة إليه؟
عند الحاجة فقط يعني.
نعم نعم،
أحسن الله إليك. في أمر صلاة الراتبة، من لم يصلي صلاة الراتبة الظهر وصلى راتبة المغرب هل يمكن ذلك؟
كيف هذا؟
لم يصلي صلاة راتبة الظهر،
لماذا؟
لأنه كان في أمر مستعجل، عنده ظرف طارئ،
نسيها يعني؟
نسيها، نعم نسيها، وصلى راتبة المغرب والعشاء.
لا تفوته.
وحكم ذلك
تكون سنة مطلقة إن شاء، تكون نافلة مطلقة إذا صلحها
نافلة مطلقة.
شيخنا سؤال بارك الله فيك، هل يأمر الوالد ابنه الذي تجاوز العشر سنين الحضور لصلاة الجماعة في المساجد أم يخيره فقط بدون إجبار؟
لا يأمره لأنها واجبة، صلاة الجماعة واجبة، فيؤمر بحضورها إذا لم يخف عليه من الطريق يأمره بحضوره.